إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام الإيمان. واليوم في أحكام الإيمان نتناول الإيمان دائما من البحوث العلمية والإسلام، المجلد الثاني. هذا السائل يسأل عن فرق صلاة العيدين في أيام العلم. فرق صلاة العيدين زيد ورمضان كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم أنهما فرض عين كالجمعة، فلا ينبغي للمؤمن تركها لله التوفيق. يعني ذكروا القولين، أولا أنها فرض كفاية أي من الصلاة على الجنازة، فرض كفاية لأن في البعض سقطت اسمها الآخرين. الثاني أنها فرض عين كالجمعة، وأمر الجهود أنها فرض كفاية. وهذا السائل يسأل عن حكم صلاة العيد في حق المرأة، هل هي واجبة؟ فأجاب أهل العلم قالوا ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة لمرأة، وتصليها في المصلى مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك وبالله التوفيق. أيضا سؤال في نفس الموضوع، فأجابوا قالوا أولا من السنة خروج النساء من المصلى في يومين العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال أمرنا، وفي رواية أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم، المحرم في العيدين أن يخرج في العيدين العواتق وذوات الخدود، وأمر الخيط أن يحفظن مصلى المسلمين. في رواية أخرى أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخيوط. في رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخيوط والخيط في العيدين، فإن الخيط سيحفظن المصلى ويشهدها دعوة المسلمين. قالت لهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلبابها من جلابيبها. وفي رواية النسائي قالت حفصة بنت سيرين كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلت أسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا ولا لا؟ قالت نعم بأبي، قال لتخرج العوام وذوات الخيول والخيل ويشهدن العيد ودعوة المسلمين وأن يعتذر الخيل أن يصلى. وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء في صلاة العيدين سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن مستدرات لا متبرجات، كما يعلم ذلك من أدلة أخرى. وأما خروج الصبيان المميزين بصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع في الأدلة الكثيرة في ذلك. ثانيا تحرم مصافحة المرأة الأجنبية بقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقال عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا واحدا قط، ما كان يبايعهن الا بالكلام. ولان المصافحه الاجنبيات من اسباب الفتنه وبالله التوفيق. وهذا سائل يسال عن حكم عن ذهاب الاولاد الى الصلاه العيد، فاجاب اهل العلم قالوا لا يمنع الاولاد من الحضور الى مصلى المسلمين اذا كانوا ابناء سبع سنين فاكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه بسبع وضربوهم عليها لعشر لم يضرب بينهم الا ظالما ولكن ينصحون ويرشدون الى اداب الاسلام ومراعاه حقوق الصلاه والمصلين وسماع الخطب والمواعظ وان لا يرفعوا اصواتهم خشيه التشويه او الخطيب ومن يستمع الى خطبته ويوجه اباؤهم واولياء امورهم لذلك حتى يؤدبوهم ويأمروا على أيديهم لكن يلزمون معهم الخد الوسط في ذلك فلا يكبتوهم ولا يتركونهم فوضى يعبدون ويزعجون المصلين والله المستعان وبالله التوفيق. أيضا أجابوا على السؤال بعضهم قالوا صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإذن الزامي وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة وبما أن المسجد الإسلامي يقوم بإمامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عن من لم ينظرها ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس وبالله التوفيق. هذا السائل يقول هل من الناس يختار ليكون مصلى في اداء صلاه العيدين يجب ان يكون من اوقاف المسلمين ام يمكن ان يكون في اي مكان وهذا كيف يكون مصلى في اداء صلاه العيدين بعيدا عن المدينه او القريه فاذا كان هناك مدينه كبيره ولا يوجد مكان معين لاداء صلاه العيدين فيه ولكن يوجد أماكن صلاة كثيرة داخل المدينة مملوكة للحكومة غير مسلمة ولكن تلغي تصريحا لإمام الصلاة العيدين عليها والسؤال الرابع قالوا كم عدد التكبيرات لصلاة العيدين وما محلها كما هو ملاحظ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابوا قالوا أولا أن المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في القضاء ولا يلزم أن يكون المكان الذي يؤدى فيه من أوقاف المسلمين ولا بعيدا عن مدينة أو القرية لا يلزم أن يكون وقتا ولا يلزم أن يكون بعيدا يعني حتى لو كان في بارحة داخل المدينة داخل القرية يصلي ثانيا إذا لم يوجد مكان للمسلمين أن تنزل فيه صلاة العيدين ووجد مكان صالح لأدائها فيه تملكه دولة كاملة وأذنت للمسلمين المقيمين داخلها بالصلاة فيه أُلقي فيه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ثالثا عدد التكبيرات لصلاة العيدين سبع في الأولى منها تكبير الافتتاح والثاني خمس تكبيرات دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية ومحل التكبيرات الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثانية بعد تكبير النهوض من السجود للركعة الثانية وبالله التوفيق. قالوا سبع تكبيرات الأولى منها تكبيرة الافتتاح هي الإحرام هي الأولى من السبع وخمس تكبيرات تتبنى الثانية من غير تكبير الجمهور. يسأل عن إمامة أكثر من مصلى في عيد المدينة، فأجابوا إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين 30 ميلا أو نحوها مما يشق معه الاجتماع. وبالله التوفيق، يعني إذا نصرت المسافة ونصرت هذا الناس فبالحاجة لا بأس قام أكثر من مصلى. هذه مجموعة أسئلة أجابوا عليها، قالوا الجواب أولا ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل الولد في مكان واحد، ليس بشرط يكون كلهم مكان، لكن الخير هو الأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء إن تيسر ذلك لهم، فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد فبعد أطراف البلد واتساعهم جاز لهم أن يصلوها في مكانين فأكبر في الصحراء على ما يتيسر لهم ولا يشق عليهم. وإن شق عليهم صلاتها في القضاء بمطر ونحو صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مسائل كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه. هذا عندي الرد، شق عليهم صلاتها في القضاء بمطر ونحو مطر والخوف كتعداه المسجد، أما مطار الخوف فالسنة أن تعدى في المصلى. وكلمة الصحراء يكثر إكرارها في كلام الكلمة، الذي يظهر أنه يعني كلام في غير المسجد كلمة الصحراء عن الداعية من الصحراء المصلى، حتى ولو كان كما قلنا في وسط البلد في الحال كان واسع يصلى فالابناء لهوة المصلى أولى من لهوة الصحراء. وكلمة الفضاء، الفضاء معناه المكان الواسع وقد يراد به خارج البلد أيضا، ما يمنع المصلى في المصلى، والناس الحمد لله هذا مسجد ولكن صلى. قالوا ثانيا في حال تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء أو المسائل يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد لصلاة العيد وأن يحملوا بها قبل الجماعة أخرى على أن تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد غروبها بغير ربع وبين زوالها عند دخول وقت الظهر، أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر. الإنسان يقول مثلا أهل المصلى انتهوا قبل المصلى الثاني، هذا ما يحدث صح مثل الجمعة، يعني في البلد أكثر من جمعة وأهل المسجد انتهوا قبل الانسان، ما يعني هذا من في وقتها فما يعني. يقول السائل هل تجوز صلاة العيد في الجماعة وقيمة للرقص الشرك العام وفي مكان حفلات الخمر والرهان رغم وجود مسجد في المدينة؟ أجابوا قالوا تبين في جواب السؤال الأول أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في في الصحراء ان تيسر ذلك، والا صلي في المسجد او المساجد، وعلى هذا لا يجوز اقامتها الا عقدا مع وجود مسجد او مساجد، لانها ليست بمسجد ولا صحراء، ولانها انشئت بالدهن وشرب الخمر ونحوهما مما يغضب الله، ولا تزال كذلك ولم تؤسس على تقوى الله تعالى، بل اسست لحرب الله ومعصيته. فاشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيه بقوله سبحانه: لا تقف فيه ابدا الان، ولان اقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما انشئت في مجلس يذهب لبقاء الصلاه والخشوع فيها، ولشعور المصلي بانه في مكان عباده، ولان استقرار القاعه مع امكان الاستغناء عنها بالصلاه في المساجد او الصحراء فيه اسراف واعانه لاهل الشر والفساد على شبهه. انتهى كلام طيب. هذا لما يوجد مكان اخر كان واسع او مسجد او مساجد فما يحتاج منه هذا المكان. على دفعتين في المسجد فلا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاه العيدين في الصحراء الميسر، والا ففي بناء دور ثاني مثلا من على المسجد، او تصريحا او بناء مسجد اخر او سنة انتهى. يعني ما يصلى دفعتين لانها فرق ثاني، الجماعه صلوا وخطبوا وصار جماعة ثانية نفس الثلاث في نفس المكان صلوا وخطبوا وانصرفوا، فيحاولوا يكونوا جمع واحد. يقول السائل: قام عندنا بعض الناس عرف الناس بصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية من باب إحياء السنة النبوية، وتريد أن تذكر أن هذه الأندية محاطة بمنازل فيها صور في مكان مصلى، وأن هذه الملاعب هي أماكن ليست مخصصة للصلاة بل للعب واللهو. فأجاب أهل العلم: باب الصلاة التي وقعت صحيحة، وينبغي أن تتصلوا بالجهات المسؤولة لديكم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإحاطتها بذلك، لأن هذا الأمر من الأمور الداخل في اختصاصها، وذلك من أجل أن تحدد الأماكن لأداء صلاة العيدين لأهل البلد. وإذا كانت قد حددت بالفعل ينبغي أن تمنع الشباب من إقامة صلاة العيدين في الأندية، بل يقيمونها مع المسلمين في المساجد المخصصة للأعياد لله التوفيق. مسجد المصطفى والأفضل المصلى. قال يسأل عن التكبيرات في الصحيح، فأجاب أهل العلم: العصر عبادات التوحيد، وأن نتعبد بما أمر به ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكم بذلك أم لا، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم، فليس للعصر جانب. ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أنا من التكبير ست تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وقبل قراءة الفاتحة كالركعة الأولى من صلاة العيدين، وخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة كالركعة الثانية من صلاة العيدين دون الصلوات المفروضة. فعلينا أن نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونستسلم له ونسمع ونطيع لأن الأصل ذلك التعبد لا التعليم، وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شؤون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها وكيفياتها، ولا أن يسأل لما شرع الله كذا وترك كذا وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليه أن يعرف ما شرع الله ورسوله ويعمل به، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا استسلم لحكم الله وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة العباد، لأنه سبحانه حكيم عليم بأقواله وأفعاله وشره وقدره. قال تعالى: إن ربك حكيم عليم. ومما يدل على ما ذكرنا قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم من يصلي، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، وبالله التوفيق. يعني شيء جاء عن الله وعن رسوله فعلينا السمع والطاعة، لا نقول ما هي الحكمة إلا إذا ظهر فلا بأس. هذا يسأل عن ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد، فأجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا، قالوا: يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يفتتح بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، فلله التوفيق. يعني يقول هذا فإن فعل فلا بأس، وإذا لم يفعل ما عليه شيء، لأنه يقول. يسأل: هل هناك دعاء خاص بصلاة العيدين؟ فأجاب أهل العلم: لا نعلم دعاء خاصا يشرع للمسلمين في صلاة العيد أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين وصباح يومهما إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر، وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر الحجة، بقول الله سبحانه في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولأحاديث وآثار وردا في ذلك، وبالله التوفيق. هذا يسأل: هل يقول ذهبنا إلى صلاة عيد الأضحى المبارك وحضرت جنازة صلى الله عليه وسلم الإمام في صلاة العيد، ثم أناب عن رجل فقرأ قول العيد، وبعد ذلك صلى نفس الإمام على الجنازة وتفرق الناس بعد دفن الجنازة؟ أجاب العلماء: قالوا: السنة أن يؤم الناس في صلاة العيد ويخطب بهم شخص واحد، لكن إن أمهم في الصلاة شخص وخطبهم آخر أجزأهم ذلك كالجمعة، وبالله التوفيق. فمن أفضل أن يكون واحدا، فإذا حصل هذا أجزأ. هذا يسأل: هل لمصلى العيد تحية؟ فأجابوا جزاهم الله خيرا، قالوا: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية، فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا، لا تحية المسجد ولا غيرها، ذلك عاملا بيوم الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول، ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها، وبالله التوفيق. إن كان المسجد صلى أيضا المسجد، وإن كان صلى العيد في المصلى فيجلس بدون ما يصلي حتى يحضر الإمام. يسأل عن قضاء صلاة العيدين، فأجاب قال صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سرب له عن الباقين، وفي الصورة المسؤول عنها حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولا الذين خطر بهم الإمام، ومن فاتهم وأخطى قضاءها استحب له ذلك فيقضيها على صفتها من دون خطبة بعدها. وبهذا قال الإمام مالك الشافعي وأحمد النسائي وغيرهم من أهل العلم. والأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم الخطين يكبر فيهما، ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين. لله التوفيق. يعني هذا السؤال إذا جاء والإمام يخطب ناس قد صلى الإمام وهو يخطب فقالوا يجلسون ويستمعون وبعد الصلاة يصلون، يصلي بهم واحد بدون خطبة لأن الإمام قد صلى وخطب. هذا السائل يقول ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هل يصلي ركعتين في الحصى ما فعل الإمام أم ماذا يفعل؟ أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قالوا من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين أو الاستسقاء صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود لله التوفيق. هذا السائل يقول بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب فيصلون والإمام يخطب، فهل يجوز لهم ذلك؟ أجاب أهل العلم قال الخير لهم في سماع الخطبة أولا ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين، وينبغي أن يوصوا بالتبكير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة. ولله التوفيق. هذا سائل يسأل عن النداء لصلاة العيدين، أجاب أهل أن قالوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها من أجل أن يحضروا إلى المصلى، ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة، ولا من غير ذلك لا بميكروفون ولا بغيره، لأن وقتهما معلوم والحمد لله. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد، وأن يبينوا لهم كيفيتها وما ينبغي لهم فيها فيما قبلها وما بعدها حتى
أحكام العيدين. واللوم واليوم في أحكام العيدين من تكاوز دائما من البحوث العلمية والإسلام المجلد الثاني. هذا السائل يسأل عن حكم صلاة العيدين فأجاب العلم قالوا صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم أنهما فرض عين كالجمعة فلا ينبغي للمؤمن تركها. لله التوفيق. يعني ذكروا القولين، أولا مع فرض كفاية أي من الصلاة على الجنازة، فرض كفاية لأن ما في بعض سقطت اسمها الآخرين، والثاني أنها فرض عين كالجمعة، وأمر الجهود أنها فرض كفاية. وهذا الشيء يسأل عن حكم صلاة العيد في حق المرأة، هل هي واجبة؟ فأجاب أهل العلم قالوا ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة مفردة وتصليها في المصلى مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك وبالله التوفيق. أيضا سؤال في نفس الموضوع، فأجابوا قالوا أولا من السنة خروج النساء من المصلى في يومين العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال أمرنا، وفي رواية أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم. المحمل في العيد أن يخرج في العيدين العواقب وذوات الحدود، وأمر الخيط أن يحفظن مصلى المسلمين. في رواية أخرى أمرنا أن نخرج ونخرج العواقب وذوات الخيول. في رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأركاب والعواقب وذوات الخيول والخيط في العيدين، فإن الخيط سيحفظن المصلى ويشهدها دعوة المسلمين. قال فقلتهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعبها أختها من جلبابها من جلابيبها. وفي رواية النسائي قالت حفصة بنت سيرين كانت أم عطية لا تدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا، قالت نعم بأبي، قال لتخرج العوام وذوات الحدود والخير ويشهدن العيد ودعوة المسلمين وأن يحضر الخير أن يصلى. وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء في صلاة العيدين سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن مستترات لا متبرجات، كما يعلم ذلك من أدلة أخرى. وأما خروج الصبيان المميزين بصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشهور بالأدلة الكثيرة في ذلك. ثانيا تحرم مصافحة المرأة الأجنبية بقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، ولأن المصافحة الأجنبية من أسباب الفتنة وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل عن حكم عن ذهاب الأولاد إلى الصلاة العيد، فأجاب أهل العلم قالوا لا يمنع الأولاد من الحضور إلى مصلى العيد إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم ثم ضاجعوا، ولكن ينصحون ويرشدون إلى آداب الإسلام ومراعاة حقوق الصلاة والمصلين وسماع الخطب والمواعظ، وأن لا يرفعوا أصواتهم خشية التشويه أو الخطيب ومن يستمع إلى خطبته، ويوجه آباؤهم وأولياء أمورهم لذلك حتى يؤدبوهم ويأمروا على أيديهم، لكن يلزمون معهم الخد الوسط في ذلك، فلا يكبتوهم
ولا يتركونهم حوضا يعبدون ويزعجون المصلين. والله المستعان وبالله التوفيق. أيضا أجابوا على السؤال بعضهم قالوا صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإذن الباقي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة. وبما أن المسجد الإسلامي يقوم بإمامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال فإن هذه الصلاة تسقط فرض كفاية عن من لم ينظرها. ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن، لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم، فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك. نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلمه بالعيد إلا بعد زوال الشمس. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول هل من الناس يختار ليكون مصلى في اداء صلاه العيدين يجب ان يكون من اوقاف المسلمين ام يمكن ان يكون في اي مكان؟ وهذا كيف ان يكون مصلى في اداء صلاه العيدين بعيدا عن المدينه او القريه؟ فاذا كان هناك مدينه كبيره ولا يوجد مكان معين لاداء صلاه العيدين فيه ولا يوجد أماكن صلاة كثيرة داخل المدينة مملوكة للحكومة غير مسلمة، ولكن تلقي تصريحا بإمام الصلاة العيدين عليها. والسؤال الرابع قالوا كم عدد التكبيرات لصلاة العيدين وما محلها؟ كما هو ملاحظ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأجابوا قالوا أولا المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في القضاء، ولا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه من أوقات المسلمين ولا بعيدا عن مدينة أو القرية. لا يلزم أن يكون وقتا ولا يلزم أن يكون بعيدا، يعني حتى لو كان في بارحة داخل المدينة داخل القرية يصلي. ثانيا إذا لم يوجد مكان للمسلمين أن تنزل فيه صلاة العيدين ووجد مكان صالح لأدائها فيه تملكه دولة كافرة وأذنت المسلمين المقيمين داخلها بالصلاة فيه أُلقي إليه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ثالثا عدد التكبيرات لصلاة العيدين سبع في الأولى منها تكبير الافتتاح. بالبانية خمس تكبيرات دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية، ومحل التكبيرات الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية بعد تكبيرة النهوض للسجود للركعة الثانية. وبالله التوفيق. قالوا سبع تكبيرات الأولى منها تكبيرة الافتتاح هي الإحرام، هي الأولى من السبع. وخمس تكبيرات تكون الثانية من غير تكبيرة الوضوء. يسأل عن إمامة أكثر من مصلى بعيد المدينة، فأجابوا إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موضع إقامة صلاة العيدين 30 ميلا أو نحوها مما يشق معه الاجتماع. وبالله التوفيق. يعني إذا نصرت المسافة أو نصرت هذا الناس هذه الحاجة لا تسمح
إقامة أكثر من قبل. هذه مجموعة أسئلة أجاب عليها قالوا الجواب أولا ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل الولد في مكان واحد. ليس بشرط يكون كلهم مكان، لكن الخير هو الأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء إن تيسر ذلك لهم. فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد في بعد أطراف البلد وتساعي جائز لهم أن يصلوها في مكانين فأكبر في الصحراء على ما يسر لهم ولا يشق عليهم. وإن شق عليهم صلاتها في القضاء بمطر ونحو صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم. وإذا صلوها في مسائل كل جماعة منهم من المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه هذا عند الرجل شق عليه صلاة في القضاء بمطر ونحو مطار الخوف فتؤداه المسجد. أما مطار الخوف فالسنة أن تؤدى في المصلى. وكلمة الصحراء يكثر إكرارها في كلام الكلمة الذي يظهر أنه يعني كلام في غير المسجد. كلمة الصحراء أنا جاء بالليل من الصحراء المصلى حتى ولو كان كما قلنا في وسط البلد وفي محل مكان واسع يصلى. فعندنا لهوة المصلى أولى من لهوة الصحراء. وكلمة الفضاء الفضاء معناه المكان الواسع وقد يراد به خارج البلد ايضا ما يمنع المصلى في المصلى الحمد لله هذا مسجد ولكن مصلى. قالوا ثانيا في حال تعدد مكان صلاه العيد في الصحراء او المسائل يجوز ان يتقدم جماعه من اهل البلد لصلاه العيد وأن يحمله بما قبل الجماعة أخرى على أن تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد غروبها بغيب الرمح وبين زوالها عند دخول وقت الظهر أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر. يعني السائلون مثلا أهل المصلى انتهوا قبل المصلى الثاني هذا ما يحدث صح مثل الجمعة يعني في البلد أكثر من جمعة وأهل المسجد انتهوا قبل يوم ثاني ما يعني هذا من في وقتها فما يعني. يقول السائل هل تجوز صلاة العيد في جماعة وقيمة للرقص الشرك العام وفي مكان حفلات الخمر والرهان رغم وجود مسجد في المدينة؟ أجابوا قالوا تبين في جواب السؤال الأول أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء إن تيسر ذلك وإلا صليت في المسجد أو المساجد وعلى هذا لا يجوز إقامتها في إجماع أهلها مع وجود مسجد أو مساجد لأنها ليست بمسجد ولا صحراء ولأنها أنشئت بالدهن وشرب الخمر ونحوهما مما يغضب الله ولا تزال كذلك ولم تؤسس على تقوى الله تعالى بل أسست لحرب الله ومعصيته فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه بقوله سبحانه لا تقف فيه أبدا ثلاثا ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشأت من أجله يذهب بمقام الصلاة والخشوع فيها ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة ولأن استثناء للقاعة مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاة في المساجد أو الصحراء في الإسراء وإعانة لأهل الشر والفساد على شبهه. أنت كلام طيب، هذا أنه يوجد مكان آخر كان واسع أو مسجد أو مساجد فما يحتاج منه هذا المكان. قالوا أما صلاة العيد على دفعتين في المسجد فلا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء الميسر، وإلا ففي بناء دور ثاني مثلا من على المسجد أو تصريحا أو بناء مسجد آخر أو سنة انتهى. يعني ما يصلى دفعتين لأنها فرق ثاني، الجماعة صلوا وخطبوا ونصر جماعة ثانية نفس الثلاث في نفس المكان صلوا وخطبوا وانصروا فيحاولوا يكونوا جمع واحد. يقول السائل قام عندنا بعض الناس دعوت الناس لصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية باب إحياء السنة النبوية، وتريد أن تكتب أن هذه الأندية محاطة بمنازل فيها صور في مكان مصلى، وأن هذه الملاعب هي أماكن ليست مخصصة للصلاة بل للعب واللعب. فأجاب أهل العلم باب الصلاة التي وقعت صحيحة، وينبغي أن تتصلوا بالجهات المسؤولة لديكم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإحاطتها بذلك، لأن هذا الأمر من الأمور الداخل في اختصاصها، وذلك من أجل أن تحدد الأماكن لأداء صلاة العيدين لأهل البلد. إذا كانت قد حددت بالفعل في طريق أن تمنع الشباب من إقامة صلاة العيدين في الأندية، بل يقيمونها مع المسلمين في المساجد المخصصة للأعياد لله التوفيق. مسجد المستطاع والأقوال المصلى. هذا يسأل عن التكبيرات في الصحيح، فأجاب عن العلم قائل العصر عبادات التوحيد، وأن تعبد بما أمرنا به ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة بذلك أم لا، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم فليس للعصر قيام جامد، ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من التكبير ست تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة كالركعة الأولى من صلاة العيدين، وخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة كالركعة الثانية من صلاة العيدين دون الصلوات المفروضة. فعلينا أن نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونستسلم له ونسمع ونطيع، لأن العصر ذلك التعبد لا التعليم، وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شؤون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها وكيفياتها، ولا أن يسأل لما شرع الله كذا وترك كذا وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليه أن يعرف ما شرع الله ورسوله ويعمل به، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا استسلم لحكم الله وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة للعباد، لأنه سبحانه حكيم عليم بأقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال تعالى: إن ربك حكيم عليم. ومما يدل على ما ذكرنا قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي،
رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: قل عني ما أحبكم وبالله التوفيق.
يعني شيء جاء عن الله وعن رسوله علينا السر والطاعة. لا نقول ما يتم إلا إذا ظهر فلا بأس.
هذا يسأل عن ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد، فأجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا، قالوا يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يفتتح بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويدعو له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. فلله التوفيق. جاء موقوفا هذا، فإن فعل فلا بأس، وإذا لم يفعل ما عليه شيء لأنه موقوف. يسأل هل هناك دعاء خاص بصلاة العيدين؟ فأجاب أهل العلم قالوا لا نعلم دعاء خاصا يشرع للمسلمين في صلاة العيد أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحليل في ليلتي العيدين وصباح يومهما إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر الحجة بقول الله سبحانه في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولأحاديث وآثار وردا في ذلك. وبالله التوفيق. هذا يسأل هل يقول ذهبنا إلى صلاة عيد الأضحى المبارك وحضرت جنازة وصلى الإمام صلاة العيد ثم أناب عنه رجل فقرأ قرآن العيد، وبعد ذلك صلى نفس الإمام على الجنازة وتفرق الناس بعد ذكر الجنازة. أجاب العلماء قالوا السنة أن يؤم الناس في صلاة العيد ويخطب بهم شخص واحد، لكن إن أمهم في الصلاة شخص وخطبهم آخر أجزأهم ذلك كالجمعة. وبالله التوفيق. فمن أفضل أن يكون واحدا، فإذا حصل هذا أجزأ. هذا يسأل هل لمصلى العيد تحية؟ فأجابوا جزاهم الله خيرا، قالوا إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا لا تحية المسجد ولا غيرها، ذلك عملا بيوم الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها. وبالله التوفيق. إن كان المسجد صلى تحية المسجد، وإن كان صلى العيد في المصلى فيجلس بدون ما يصلي حتى يحضر الإمام. أسأل عن قضاء صلاة العيدين، فأجاب قالوا صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سر بلغ عن الباقين، وفي الصورة المسؤول عنها حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولا الذين حضروا بين الإمام، ومن فاتهم وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها. وبهذا قال الإمام مالك الشافعي وأحمد النخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن ابي عتبه مولاه فيصلي بين الخفين لكبر فيهما ولمن حضر يوم العيد والامام يخطب ان يستمع الخطبه ثم يقضي الصلاه بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين لا يبتغي. يعني هذا السؤال اذا جاء الامام يخطب ناس قد صلى الامام ويخطب فقالوا يجلسون ويستمعون وبعد الصلاه يصلون يصلي بهم واحد بدون خطبه لان الامام قد صلى وخطب. هذا السائل يقول ما حكم من ادرك التشهد مع المصلين في صلاه العيدين وصلاه الاستسقاء؟ هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الامام ام ماذا يفعل؟ أجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قالوا من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين أو الاستسقاء صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود لله التوفيق. هذا سيد يقول بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب فيصلون والإمام يخطب فهل يقول لهم ذلك؟ أجاب أحدهم قال الخير لهم في سماع الخطبة أولا ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين وينبغي أن يوصوا بالتبكير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة ولله التوفيق. هذا سائل يسأل عن النداء لصلاة العيدين. أجاب أهل أن قالوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها من أجل أن يحضروا إلى المصلى ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة ولا من غير ذلك لا بالميكروفون ولا بغيره لأن وقتهما معلوم والحمد لله. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد وأن يبينوا لهم كيفيتها وما ينبغي لهم فيها فيما قبلها وما بعدها حتى يتبقى.